بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في التشبيه، وصلنا إلى خاتمة باب التشبيه، وفي هذه الخاتمة يتطرق المصنف لمراتب التشبيه من حيث قوة البلاغة أو المبالغة، والنظر في هذا الترتيب بيان أعلى المراتب والمرتبة التي بعدها إلى ذكر الأركان وحذفها. فلسنا الآن بصدد بيان المراتب من جميع الجهات، فإن المراتب قد تختلف بمؤثرات مختلفة، الألفاظ التي نستعملها، المشبه به بعض الأحيان، المشبه به مثلا فرد له غاية هذه الصفة، بعض الأحيان المشبه به ليس فردا له غاية هذه الصفة. فمن جهة المبالغة وعدم المبالغة قد يختلف التشبيهان، ولكن نظرنا الآن إلى ضابطة واحدة فقط من هذه الضوابط، أو مؤثر واحد من هذه المؤثرات، وهو ذكر الأطراف الأركان وعدم ذكر الأركان. مر بنا أن التشبيه له كم ركن؟ 4 أركان: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. المشبه والمشبه به وأداة التشبيه وشنو؟ وجه الشبه. يقول: المشبه به دائما مذكور لا يحذف، فهكذا يخرج عن تأثيره على مبالغة التشبيه بما أنه مذكور دائما، فليس متغيرا، لا ذكر أو ليس كباقي الأركان التي ذكرها وحذفها قد يؤثر على المبالغة في التشبيه. هذا المشبه به. أما المشبه فقد يذكر وقد يحذف، ولكن لا تأثير له في المقام. قد يحذف ولكن حذفه شنو؟ لا يؤثر على المبالغة. بقي لدينا أداة التشبيه ووجه الشبه، الاثنين اللي يؤثرون في المقام. فتارة نقول كلاهما محذوفان، سواء كان المشبه محذوفا أو مذكورا، وتارة أداة التشبيه محذوفة دون وجه الشبه، وتارة شنو؟ وجه الشبه. محذوف دون الأداة. هذه 3 حالات. ويذكر أن أي حالة من هذه الحالات الثلاث هو الأعلى مبالغة. هذا هو المطلب. قال: خاتمة في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان وتركها، بهذا الاعتبار. احنا نظرنا الى حذف الاركان وذكرها مو باعتبار يعني امر لفظي، الحين مقياسنا مقياس لفظي، هذا اللفظ مذكور ولا محذوف، هناك مقاييس اخرى معنويه تؤثر في المقام ليست محل نظرنا. وقد سبق ان الاركان اربعه، مو ان الاركان الاربعه، احنا عندنا الاركان الاربعه، لا الاركان اربعه. والمشبه به مذكور قطعا، لا يحذف في التشبيه، لا يحذف. فالمشبه إما مذكور أو محذوف وعلى التقديرين، فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف وعلى التقادير الأربعة، لأن 2 × 2 = 4. الأداة إما مذكورة أو محذوفة تصير 8، 8 حالات عندنا، ولكن قلنا مو كل هالصور تؤثر في المبالغة، حيث أن المشبه سواء كان محذوفا أو مذكورا لا أثر له. في الصور المحتملة 8، ولكن المراتب المهمة اللي عندنا 3 فقط.
باعتبار ذكر الأركان الجار مجرور متعلق بشنو؟
باعتبار في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة، متعلق بالمبالغة، المبالغة بهذا الاعتبار يعني، أو متعلق بالتقسيم أفضل يعني، التقسيم بهذا الاعتبار الآن متعلق بالتقسيم أفضل من المبالغ. التقسيم باعتبار ذكر الأركان، يعني أساس التقسيم ما هو؟ هو ذكر الأركان وعدم ذكرها. وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة إذا كان اختلاف المراتب وتعددها باعتبار ذكر أركانه، أي أركان التشبيه كلها أو بعضها، أي بعض الأركان. أعلى مراتب التشبيه باعتبار ذكر أركانه، هذا المبتدأ شنو؟ الخبر وين؟ الخبر بعدين بعد الجملة المحترضة الكبيرة، حذف وجهه وأداته فقط أو مع حذف المشبه، يعني أعلى المراتب هو حذفهما كليهما سواء حذف المشبه أم لا. فخبر أعلى وآخر شيء حذف وجهه أو وأداته فقط.
من معاني كان بلاغة كلما طابق مقتضى الحال صارت بلاغة
أكثر. نعم. هني مبالغة، مبالغة يعني قوة، مو ناظر إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لا، كل صورة من هذه الصور له مقام يقتضيه، ليس مرادنا البلاغة الاصطلاحية هنا. المبالغة يعني قوة التشبيه، بعض نفس ما قلنا بعض الأحيان التشبيه يكون قويا، بعض الأحيان التشبيه يكون ضعيفا، مرة تريد أن تبالغ في شجاعة زيد فتأتي بتشبيه مبالغ فيه، وتارة تريد أن تبين حدا من حدود شجاعته أو حد شجاعته، فلا ليس المقام مقام المبالغة، فتأتي بالصور اللي مو أعلى المراتب في المبالغة. أي بعض الأركان. فقوله باعتبار، يقول هذه العبارة من الخطيب القزويني في البداية اللي سألتها، العبارة اللي سألت عنها واضحة، لأن التفتازاني ذكر كلمة التقسيم، فمتعلق كلمة باعتبار واضح. أما في عبارة الخطيب القزويني لم يرد لفظ التقسيم، لفظ الاختلاف، لفظ شيء يبين أن هناك صور متعددة، فحتى لا يخفى أن هذه كلمة باعتبار متعلقة بماذا ذكر، قال فقوله باعتبار متعلق بالاختلاف، يعني لا بد أن تفرض أن في كلام الخطيب القزويني كلمة اختلاف، مو أن نقدر هذه الكلمة، لا، هذه الكلمة مفهومة من سياق كلامه، لا أنها مقدرة وركن من أركان الكلام، لا، مفهومة من كلامه. فيصير شنو؟ أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار، الأعلى لا يكون باعتبار شيء، الأعلى بنفسه أعلى بعد، الاعتبار يوم اللي نقول شيء باعتبار كذا، إما لابد أن تأتي بتقسيم، إما أن تأتي بكلمة اختلاف، يعني تذكر أن هناك شنو أقسام متعددة، لفظ يوحي بأن هناك درجات مختلفة، فبعد ذلك تأتي تقول هذه الدرجات المختلفة كيف تدرجت فيها، على أي أساس قاعد تتدرج في هذه الدرجات، على أساس كذا مثلا، على أساس ذكر الأركان، على أساس مثلا كون الكلمات مثلا افرضوا غريبة أو غير غريبة، قد يكون الأساس أي شيء. فهذا الأساس باعتبار على أساس اللي تبي تعبر يحتاج إلى لفظ يوحي معنى التدرج، معنى الاختلاف، معنى التقسيم. يقول هذا اللفظ اللي يكون متعلقا لكلمة باعتبار غير موجودا في كلام الخطيب القزويني، فقط ذكر الأعلى، ما ذكر أن مثلا التشبيه ينقسم باعتبار كذا أو تختلف صوره باعتبار كذا، ما ذكر لا اختلاف لا تقسيم لا شيء. فهذا باعتبار نخليه متعلق بماذا؟ يقول متعلق بالاختلاف، بكلمة اختلاف. من وين طلعت هذا الاختلاف؟ غير موجود، ولا ركن من أركان الكلام محذوف حتى تقول هذه الكلمة مقدرة. يقول لا، كلمة أعلى يوم اللي تيب أعلى بالدلالة الالتزامية يدل على أنه هناك أسفل أو عالي غير أعلى مثلا، فيدل على تدرج بالدلالة الالتزامية. وهذا المعنى، معنى التدرج والاختلاف، احنا ناخذه من مدلول كلمة أعلى الالتزامي. وهل مقدار كافي في تعلق الجار والمجرور؟ الجار والمجرور مرتين يتعلق بنفس اللفظ، مرتين يتعلق بالمعنى المفهوم من اللفظ، بالمدلول الالتزامي لللفظ. فهذا مقامنا من هذا القبيل، تعلق الجار والمجرور بالمدلول الالتزامي المفهوم من كلمة الأعلى الدال عليه سوق الكلام، يعني سياق كلامه حيث ذكر أن هناك أعلى ورح يذكر أن هناك أسفل وإلى آخره، هذا يدل على أن هناك اختلاف، هذا الاختلاف هذا متعلق باعتبار، لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة. يعني شنو لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة؟ هذا تعليل لماذا؟
تعليل دلالة سوق الكلام على كلمات الاختلاف.
دلالة سوق الكلام؟
يعني لماذا يدل سوق الكلام على الاختلاف؟
نعم، لأن هناك إذا ذكر أعلى لابد أن تكون هناك مراتب مختلفة بالدلالة، نفس ما قلنا المدلول الالتزامي يكشف عن وجود مراتب أخرى أيضا، فهناك اختلاف، إذا في مراتب هناك اختلاف، فهذا الاختلاف احنا نستل من عبارة الخطيب القزويني، وإنما قيد بذلك لأن اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف المشبه به نحو كذا إلى آخره. إنما قيد بماذا؟ بذلك المشار إليه شنو؟ بهذا الاعتبار، بقيد الاعتبار. يقول ليش قال هذا أعلى على هالأساس؟ ليش بيّن لنا الأساس؟ ليش تقيد بهذا الأساس؟ لما ذكرنا أن هناك أسس مختلفة، هناك نظرات مختلفة تستطيع أن تنظر بها إلى التشبيه، والتشبيه يختلف باختلافها. الآن مثلا قد يقال زيد كالأسد أبلغ من زيد كالضبع، زيد كالذئب مثلا. ليش أبلغ؟ باعتبار ذكر أركانه؟ لا، كلاهما الأركان فيهما متساوية، إنما بلحاظ المشبه ومعناه، فلحاظ معنوي. يقول احنا مو ناظرين إلى اللحاظ المعنوي، الخطيب القزويني غير ناظر إلى المعنى، ولذا قيد قال بغض النظر عن اللحاظات المعنوية نحن نظرنا الآن في الأركان في أمر اللفظي، باعتبار هذا الأمر اللفظي أن هذا الركن مذكور أم ليس مذكورا، فإنما قيد بذلك لأن اختلاف المراتب قد يكون باختلاف باعتبار اختلاف المشبه به نحو زيد كالأسد وزيد كالذئب في الشجاعة، وقد يكون باختلاف الأداة نحو زيد كالأسد وكأن زيدا الأسد، مرتيب كاف مرتيب كأن، الأداتين هم يختلفان، كأن أقوى من الكاف المجرد من أن، وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها بأنه إذا ذكر الجميع فهو أدنى المراتب، وإن حذف الوجه والأداة فأعلاها وإلا فمتوسط. ذكر التفتازين كل المطلب، ما خلى الخطيب القزويني يتهنى بالمطلب، أصبر خليه بالخبر نفهم شنو الأعلى، ذكر الأعلى والأسفل والمتوسط هذا كل المطلب انتهى. فهناك أسس مختلفة، هناك لحاظات مختلفة، نحن كلامنا الآن في هذا اللحاظ. إذا ألفت كتابا في البلاغة فاذكر باقي اللحاظات، يقول إذا كان بلحاظ ذكر الأركان وعدم ذكرها فالأعلى هو كذا، إن كان بلحاظ مثلا المشبه به مثلا معنى فالمراتب كذا، إذا كان بلحاظ المشبه فالمشبه ما يختلف يعني بالنهاية لأنه هو مصب الغرض، بلحاظ الأداة تفصل في الأدوات كاف كأن مثل مماثل، هذه هل هناك بينها فروق أم لا، هذه لحاظات ثانية احنا نطوفها، هذا اللحاظ أسهل اللحاظات إما مذكور إما محذوف، اللحاظات المعنوية فيها نوع من الصعوبة ولذا ما تطرق لها. وقد يكون باعتبار ذكر الأركان، هذا قرأناه، فالأعلى هذا أعلى اللي مبتدأ تقدم هذا خبره، أعلى مراتب التشبيه باعتبار ذكر الأركان أو عدم ذكرها، هذا الأعلى حذف وجهه وأداته فقط، يعني هل اثنين فقط تحذفهما أي بدون حذف المشبه، المشبه بأخوه دائما مذكور، المشبه عندنا المتغير هذا مسكين ما له أثر، ذكرته ولا ما ذكرته ما له تأثير في المبالغة، نعم له تأثير في جوانب أخرى في جوانب اصطلاحية كل واحد له اصطلاح، هذا مو محل كلامنا، في قوة المبالغة ما له تأثير، سواء ذكرت زيدا أم حذفته لا تأثير في مبالغة التشبيه. ولذا هذا ليش ما له تأثير، لأن رحينا في باب الحقيقة والمجاز الاستعارة، الاستعارة هو التشبيه الذي حذف المشبه به منه بقيود سوف تأتي إن شاء الله، كأن تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا المشبه به فقط مذكور، المشبه غير مذكور، فهو بقوة التشبيه الذي ذكر فيه المشبه، إذا قلت رأيت أسدا يرمي كأنك قلت رأيت زيدا يرمي كالأسد مثلا، أو رأيت زيدا كالأسد يرمي مثلا، فمن حيث القوة ما يختلف التشبيه. أو مع حذف المشبه، إما حذف الوجه والأداة فقط أو الوجه والأداة والمشبه. يجيب لنا مثال لحذف ثلاث أركان بس ركن واحد بس المشبه به تذكر، نحو الأسد أو أسد، بس تقول أسد ما تقول زيد كالأسد في الشجاعة تذكر كل الأركان، ولا زيد أسد مثلا تحذف الوجه والأداة فقط تذكر المشبه والمشبه به، لا حتى زيد تحذفه عادي يصير، هذا موجود في كلام العرب، أسد يحذف المبتدأ أصلا في مقام الإخبار عن زيد، يقول هذا أعلى مراتب التشبيه سواء ذكر زيد أم لم يذكر ما له أثر. ثم الأعلى بعد هذه المرتبة، ونعم وجه كونه أعلى هم هالنقطة، أن على هذا التقدير يصير زيد هو أسد، ما قاعد أقول هذا يقرب من الأسد يشبه الأسد، لا، زيد هو أسد سواء ذكرت زيد أو لا، المهم أنك أثبتت الوحدة بينهما، أثبتت على تعبيرهم الهوية بينهما، هذا هو ذاك، لأن هذا قريب من ذاك، فواضح أنه أبلغ من قولك هذا هو ذاك، أبلغ من قولك هذا يقرب من ذاك، يشبه ذاك. ثم الأعلى بعد هذه المرتبة حذف أحدهما، أي وجهه أو أداته، كذلك كذلك يعني سواء ذكرت المشبه أو حذفت المشبه ماكو اختلاف. حذف إحدى أو أحد الأمرين، إما تحذف الأداة وتذكر الوجه أو تحذف الوجه وتذكر الأداة، هذان بمرتبة واحدة، أي فقط أو مع حذف المشبه، نحو زيد كالأسد ونحو كالأسد عند الإخبار عن زيد، ونحو زيد أسد في الشجاعة، هذا مثال لحذف الأداة، ونحو أسد في الشجاعة عند الإخبار عن زيد، هذان كلاهما أو هذه التشبيهات الأربعة، مرة تحذف الأداة ومرة تحذف الوجه، وعلى كلا التقديرين، مرة تذكر المشبه مرة تحذف المشبه، أربع وجوه كلها في مرتبة واحدة، ولا قوة لغيرهما. المسكين الأخير اللي شنو الأداة فيها فيه ذكرت والوجه أيضا فيه ذكر، هذا لا قوة له ولا أي قوة، وهما الاثنان الباقيان، أعني ذكر الأداة والوجه جميعا. هذا في طبعتنا ذكر الأداة حاطين نقطة وبعدها صفحة بيضاء، والوجه الصفحة اللي بعدها رايح في الحقيقة والمجاز، يعني خطأ في شو اسمه في صف الأوراق والكلمات، يعني هذا هو الوجه، هذا معطوف على الأداة، بينهما صفحة بيضاء، الأداة والوجه جميعا إما مع ذكر المشبه أو بدون ذكر المشبه، نحو زيد كالأسد في الشجاعة ونحو كالأسد في الشجاعة خبرا عن زيد، نقطة مو فاصل، نقطة، انتهينا من بيان المراتب. وبيان ذلك أن القوة، الآن يذكر وجه وسبب هذا الاختلاف، يقول ليش إذا ذكرت إذا حذفت الأداة والوجه يكون أقوى، إذا ذكرت أحدهما يكون متوسطا، وإذا ذكرت كليهما يكون أدنى. يقول وبيان ذلك أن القوة تحصل بأحد أمرين، إما بعموم وجه الشبه ظاهرا أو بحمل المشبه به على المشبه، هذان سببان للقوة. عموم وجه الشبه شنو تقصد فيه يا أيها التفتازاني؟ شنو عموم وجه الشبه؟ يقول حينما أنت تحذف وجه الشبه وتقول زيد كالأسد، ما تقول زيد كالأسد في ماذا؟ في شجاعته، في مثلا الخوف من وجهه، من هيئته، من هيبته، ما تذكر الوجه، هذا الوجه اللي هو الشجاعة أم الهيبة أم مثلا شيء آخر، عدم ذكر وجه الشبه يجعل ذهن المخاطب يذهب كل مذهب على تعبيرهم، يعني ذهن المخاطب يتصور أي شبه بينهما، جميع أنواع الشبه بينهما، فهذا يستلزم عموم وجه الشبه، كأنك تريد أن تقول زيد كالأسد في جميع وجوهه، في جميع صفاته، فتشبيه زيد بالأسد في جميع الصفات أبلغ أو أكثر مبالغة من تشبيه زيد بالأسد في خصوص الشجاعة، وشجاع ولكن وجهه مثلا كلش ما يوحي ما له هيبة، مسكين ضعيف وصغير وإلى آخره، فهذا مبالغته تصير أقل إذا عينت الوجه، بخلاف إذا حذفت الوجه فذهن المخاطب يتجول وينتقل إلى وجوه متعددة وصفات مختلفة فيكون أكثر مبالغة. هذا السبب الأول للمبالغة، فحذف وجه الشبه يسبب العموم والعموم يسبب المبالغة. السبب الثاني في المبالغة هو شنو؟ حذف الأداة كما شرحنا. حذف الأداة يجعل هذا هو ذاك، ما يجعل هذا يشبه ذاك. ومن الواضح أن هذا ذاك زيد أسد أقوى مبالغة من زيد شنو؟ يقرب من الأسد. ولذا قال أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا. ليش قال ظاهرا؟ واقعا ما تريد هذا، ولكن أنت تحذف بعض الكلام حتى تجعل ذهن المخاطب يتجول، أنت ما تريد في جميع الجهات. ظاهر كلامك هذا، إما هذا أو بحمل المشبه به على المشبه بأنه هو، فما اشتمل على الوجهين جميعا فهو في غاية القوة، وما خلا عنهما فلا قوة له، وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط نقطة، والله أعلم. يعني هذا البيان، بيان الوجه في الأعلى والأسفل والأوسط، هذا الوجه من عندي، لعل هذا هو مراد الخطيب القزويني، ولذا قال والله أعلم. هذا تمام الكلام في التشبيه. بعد ذلك يدخل في بحث الحقيقة والمجاز. إذا تذكرون في بداية علم البيان ذكر أن أصل علم البيان، الغرض الأساسي من علم البيان هو المجاز، هذا اللي نبي نبينه. ولكن بما أن بعض أنواع المجاز العلاقة فيه بين المستعمل فيه والموضوع له علاقة المشابهة، وهو ما يسمى بالاستعارة كما سيأتي، فالاستعارة مبنية على الشبه، اضطررنا أن نذكر الشبه، وتعرضنا لأركان التشبيه وإلى آخره الأبحاث هذه اللي مرت. فهذا كان شنو؟ من باب هذا البحث كان طفيلي على تعبيرهم، من باب المقدمة أو من باب الاستزادة في العلم، وإلا أصل البحث هو هنا في علم البيان، الحقيقة والمجاز. الحقيقة هم قلنا في بداية الباب، في بداية علم البيان، أن الحقيقة لا يتعلق بها غرض، لأن علم البيان هو العلم الذي يعرف به شنو؟ كيفية الأداء، نعم، كيفية أداء المعنى بوجوه مختلفة. والحقيقة لا، إذا أردت أن تبين بطريق الحقيقة لا تستطيع أن تغير اللفظ، تذكر اللفظ الموضوع له، إنما اللي يتقبل التغيير وله علاقات وإلى آخره هو المجاز. فلب البحث في البيان، في علم البيان، هو هذا المجاز. الحقيقة من باب المقدمة، من باب أن المجاز متوقف على الحقيقة يبحث. قال الحقيقة والمجاز هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، أي بحث الحقيقة، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. يعني هناك مبتدأ مقدر في كلام الخطيب، والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز، إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة. يعني بلا فاصل، بالمجازية يتأتى اختلاف الطرق، فاصل، لا بالحقيقة، دون الحقيقة، يعني لا يتأتى بالحقيقة اختلاف الطرق، إلا أنها إذا مو محل كلامك الحقيقة لما ذكرتها؟ إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز. يعني شنو كالأصل؟ يقول الحقيقة إذا ما تكون موجودة المجاز لا يكون موجودا، ولو المجاز في مقابل الحقيقة، ولكن من باب الملكة والعدم، الملكة أصل بالنسبة إلى عدمها، ولو بينهما تقابل من حيث في الذهن، يعني أنه هذا ضد ذاك، هذا مقابل ذاك، ولكن إذا الحقيقة لا تكون ممكنة المجاز لا يكون ممكنا.
ليش كالأصل؟ ليش مو أصل؟
لأنه ليس بأصل مقابله، شلون المقابل يكون أصلا لمقابله؟
شنو الأصل؟
الأصل هو الأساس هو المبنى المبني عليه يعني هذا المقصود المجاز ليس مبنيا على الحقيقة في الواقع هما مبنيان على شيء واحد لأن التناقض نفس ما مر في المنطق التناقض بين الشيئين يحتاج إلى مبنى يحتاج إلى أساس أنا أقول مثلا على أساس الوجود المكاني هذا إما في هذه النقطة وإما في هذه النقطة على هالأساس لا يمكن أن يجتمعان أو يرتفعان مثلا من باب الحين المكان ما يمكن أن يرتفع افرض أنه في دائرة هذين المكانين إذا ما عند المكان آخر إما هنا وإما هنا فكل تناقض له أساس له مبنى تقول له ظرف تقول في هذا الظرف إما يكون هنا وإما يكون هنا الوضع الزماني الوضع المكاني ما أدري إلى آخره اللون الألوان إما بهذا اللون وإما بهذا اللون بالنهاية له أساس ما تقدر تقول مثلا افرضوا الساعة التاسعة إما باللون الأخضر وإما باللون الأسود ما له معنى فكل شيء له أساس في التناقض في الملكة والعدم الأساس ما هو الأساس هو قابلية الأمرين هذه الطاولة تقول أنا قابلة لل مثلا نفرضه أو خليني مثلا خلينا نقول الإنسان أفضل الإنسان قابل للعلم والجهل قابل هذا الأساس ففي الظرف الذي توجد فيه قابلية العلم والجهل هذان شنو يتقابلان الجهل يقول أنا إذا كنت أنت لا تكون والعلم يقول أنا إذا كنت أنت لا تكون فلا بد أن يكون هناك أساس لا هذا أساس ذاك ولا ذاك أساس هذا ولكن الوجودي الطرف الوجودي اللي هو العلم عادة يكون شنو في ذهن الإنسان كأنه هو الأصل إحنا نتصور الأصل نقول لابد أن يكون قابلا للعلم لأن ذاك مسكين عدمي جهل قابلا للجهل ما له معنى قابلا للعلم حتى يأتي دور الجهل ولو إحنا نعبر هكذا لابد أن يكون هذا الظرف قابلا للعلم ولكن في الحقيقة لابد أن يكون قابلا للعلم والجهل فالأساس لهما كليهما هو القابلية لا شيء سوى ذلك ليس أحدهما أساسا للآخر القابلية مرات تتلائم مع العلم مرات تتلائم مع الجهل ولكن بما أن هذا الطرف وجودي احنا نتخيل هكذا أو أقرب إلى أذهاننا أسهل لتصورنا أن نتصور القابلية للأمر الوجودي دائما نقول الجدار هل له قابلية العلم أم لا صعب علينا أن نصور أنه الجدار له قابلية الجهل أم لا من باب أنه صعب ذهننا يستأنس هكذا أن نقول قابلية العلم وإلا بالدقة العقلية قابلية العلم كقابلية الجهل نفس القابلية فقال كل أصل لأن هذا مما يستأنس به الذهن أكثر من لأنه وجودي بعبارة أخرى نتصور أول يوم نتصور القابلية العلم والجهل عادة نتصوره بحمل العلم على هذا نشوف العلم يحمل على الجدار أم لا يحمل ما نقول نشوف الجهل يحمل على الجدار أم لا هذا شوي فيه نوع من الصعوبة إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له وهم في من الناحية الخارجية في الخارج في العالم الخارجي بغض النظر عن العالم الذهني لابد أن يوجد الحقيقة أولا أن هذا اللفظ لفظ ضربة مثلا يكون موضوعا لمعنى حقيقي أولا ثم أنت تتصرف في معناه وتأتي به إلى المعنى المجازي ففي الخارج فرعية أو تأخر زماني بين الحقيقة والمجاز أو تأخر رتبي بين الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال فيما وضع له جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا محل كلام أنه هل كل حقيقة مبني على وجود كل مجاز متوقف على وجود حقيقة. يجيبون بعض الأمثلة وهو التفتازاني يجيب في محله بعض الأمثلة اللي هناك مجاز ولا يوجد حقيقة, هناك مجاز بلا حقيقة. حالات نادرة, الحالة العادية التي أذهاننا مستأنسة بها هي حالة أن أول شيء زيد يكون موضوع لهذا المعنى ثم أنا أتصرف فيه وأستعمل في معنى آخر. وقد يقيدان باللغويين, يقول مرات قاعد يبين الاصطلاح مو شيء علمي يعني هذا الحين, لا يبين الاصطلاحات, يقول الاصطلاح الحقيقة والمجاز إذا أطلقا, هذان الاصطلاحان إذا أطلقا يتبادر منهما ما نحن فيه ما نريد أن نبحثه. وبعض الأحيان يقيدان الاصطلاحين بماذا؟ باللغويين, يقولون حقيقة لغوية مجاز لغوي, من أي باب؟ حتى يخرجوا الحقيقة والمجاز العقليين اللي في بداية الكتاب أخذناهما في أحوال الإسناد. يقول هذاك مو محل كلامنا, أن تسند الشيء إلى ملابسه هذا مو محل كلامنا, التصرف في الإسناد, إحنا كلامنا في التصرف في اللفظ, ولذا سمي باللغوي لا العقلي, لأن هذا اللفظ أنا أخذه وأقط معناه, أقول خليك عن معناك أنا أستعملك في معنى آخر, فاستعمال لفظي لا استعمال عقلي وإسنادي. فمن هالباب يقيدونهما باللغويين حتى يخرجوا العقليين. الحقيقة, تعريف الحقيقة, الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. الكلمة المستعملة فيما وضعت له, لا مطلقا كما هو دارج على لسنتنا نقول الحقيقة ما أو استعمال اللفظ فيما وضعت له وضع له أو الكلمة المستعملة فيما وضعت له, لا فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب, لأن لنا اصطلاحات متعددة, لنا طرق للتخاطب, مرة أنا أخاطبك بالاصطلاحات الشرعية أعبر بالصلاة مثلا, مرة قاعد أتكلم معاك بالاصطلاحات العرفية العامة, مرة قاعد أتكلم معاك بالاصطلاح الطبي, مرة بالاصطلاح الهندسي وإلى آخره. فمثلا افرضوا مثلا ما أدري كلمة العمود مثلا, عمود بالاصطلاح العرفي العام أي شيء حتى لو خشبة تحطها وتخلي عليها الخيمة هذا يسمونه عمود الخيمة. أما في الاصطلاح الهندسي هل هذا يعتبر عمود؟ ما يعتبر عمود. فلكل عرف, العرف العام أو العرف الخاص الشرعي أو المادي الطبي أو الفلكي أو الهندسي إلى آخره, لكل عرف اصطلاح. فكلمة ما أدري عمود كلمة القلب مثلا في الطب حقيقة في هذا الجسم الصنوبري الذي يدفق الدم في جسم الإنسان حقيقة فيه. إذا جئت إلى الشرع حقيقة في هذا الجسم ولا في شيء آخر؟ في روح الإنسان, في باطن الإنسان, قلبه يعني باطنه. فلكل اصطلاح تخاطب, هذا يسمونه اصطلاح التخاطب, يعني قاعد تخاطبني على أساس, هذا مهم. كثير تشوف مثلا واحد قاعد يناقش الثاني في مسألة مثلا وصولية أو فقهية, واحد قاعد يخاطب الثاني في الاصطلاح الشرعي, الثاني قاعد يرد عليه في الاصطلاح مثلا الفلسفي, وما يصلون إلى النتيجة. فلا بد من أن تعين ما هو اصطلاح تخاطبك, بما تخاطبني. لكل اصطلاح تخاطب حقائق ومجازات, قد تختلف اللفظ الواحد في اصطلاح قد يكون حقيقة في معنى وفي اصطلاح آخر يكون مجازا في نفس ذاك المعنى, اللفظ واحد والمعنى واحد. القلب والجسم الصنوبري, هذا اللفظ لفظ القلب ومعناه الجسم الدافق للدم. إذا جبت هاللفظ وهذا المعنى في الشارع يقولون مجاز، إذا جبت نفس اللفظ ونفس المعنى في الطب صار حقيقة. فيقول حدد أولا اصطلاح التخاطب، هني إذا وضع إذا استعملت الكلمة فيما وضعت له كانت حقيقة، إذا استعملت في غير ما وضعت له فكانت مجازا. هذه نقطة، نقطة في التعريف يعني أنه ليش جاب اصطلاح التخاطب. نقطة ثانية، هناك اختلاف بينهم، مجرد أمر اصطلاحي مو مهم، ولكن حتى تلتفتوا إليها أن الحقيقة هل هو الاستعمال أو هي نفس الكلمة حقيقة. أنا حينما أقول أسد وأستعمله في الشجاع، هل هذه العملية التي أنا جئت بها وقمت بها وهي استعمال أسد في الرجل الشجاع، هذا الاستعمال حقيقة ومجاز واستعارة وكناية وإلى آخر، هذا العمل الذي أنا أعمله حقيقة، أم كلمة أسد حقيقة ومجاز؟ اختلاف اصطلاحي. الخطيب القزويني في تعريف الحقيقة وفي تعريف المجاز كما سيأتي والاستعارة وإلى آخر، دائما يخلي هذه الاصطلاحات على الكلمات، يقول هذه الكلمة كلمة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع فالكلمة حقيقة في مجاز، إذا في الحيوان المفترس فالكلمة حقيقة.
له أثر هذا الاختلاف؟
لا، ما له أثر وايد، أقول مجرد أمر اصطلاحي. يعني احنا الدارج على لسنتنا نعرف الحقيقة نقول استعمال اللفظي في غير ما وضع له، فنخلي الجنس هو الاستعمال. الخطيب القزويني يقول لا، الجنس هو الكلمة، فالمسألة مسألة لفظية ليست مسألة معنوية مرتبطة بأفعالنا، ليس فعلنا ما يسمى بالحقيقة، إنما الكلمة تسمى بالحقيقة. خب، في اصطلاح التخاطب أي وضعت له في اصطلاح يقع التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة. واحترز بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. يقول لا تخلط الاصطلاحات ببعض وتقول لي كلمة القلب شون هني صارت حقيقة وشون هني صار مجاز، لا، حدد الاصطلاح حتى لا يحصل الاختلاط بين الاصطلاحات المختلفة، اضطر أن يحدد. كالصلاة مثلا، كلمة الصلاة إذا استعملها المخاطب، إيه عندكم شذي، إذا استعملها كالصلاة شنو؟
كالصلاة إذا استعملها المخاطب،
إيه المخاطب المفروض، إيه نعم، المخاطب يعني الذي يخاطب المتكلم والمخاطب. كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، إذا استعملت الصلاة وأنت تخاطب حسب الاصطلاحات الشرعية واستعملته في الدعاء، هذا حقيقة ولا مجاز في الشرع؟ حقيقة للدعاء، ولا في اللغة حقيقة للدعاء وفي الشرع لا، كلمة الصلاة ليست حقيقة للدعاء، في الشرع للأفعال للأركان. فيقول هذه الكلمة كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا. شلون مجاز؟ هذا المعنى اللغوي له، هذا اللي العرب استعمله من آلاف السنين، يقول عادي يكون مجاز في هذا الاصطلاح لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة، وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة، وإن كان هذا الاستعمال استعمالا فيما وضع له ولكن بلحاظ اللغة. نقطة، انتهى التعريف. فالحقيقة هي الكلمة التي استعملت فيما وضعت له في اصطلاح خاص. حينما عرف الحقيقة باستعمال اللفظ فيما وضعت له قد تسأل ما هو الذي ما هو الوضع؟ شنو يعني وضع له؟ شنو تقصد بالوضع؟ اضطر أن يعرف الوضع. الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فيعرف الوضع أيضا. يقول والوضع أي وضع اللفظي. ما هو تعريفه؟ تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، يعني تجعل هذا اللفظ بنفسه بلا حاجة إلى أي قرينة يدل على معنى، هذا نسميه وضع، أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه نقطة. ومعنى الدلالة بنفسه يعني شنو يدل بنفسه؟ أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ. شلون يصير اللفظ يدل بنفسه؟ يعني مجرد ما تأتي بهذا اللفظ وتنطق به والمخاطب يعلم بوضع هذا لذاك ينتقل ذهنه، لا يحتاج إلى مؤونة. مثلا كلمة أسد بنفسه بلا أي شيء، هكذا أنا أطلق كلمة أسد، ينتقل ذهن المخاطب إلى الحيوان المفترس، فهذا هو الموضوع له. أما إذا جئت بالقرائن قلت أسد بيده سيف، جبت هذه القرينة، نفس اللفظ يدل على معنى آخر، ولكن هذا مو وضع، هذا ليس لأجل الوضع، لأنه لم يعين اللفظ لأن يدل على الرجل الشجاع بنفسه، بل بمعونة يرمي بالسيف مثلا بهذه المعونة ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ. بعبارة أخرى، الوضع هو تعيين لا يحتاج إلى غيره. لا تقول أن التعريف شلون أخذ فيه التعيين، مو هو عرف الوضع بالتعيين بعدين في تعريف الوضع ياب بنفسه، قال هذا بنفسه يعني شنو؟ يعني بنفس التعيين. فالتعيين أخذ في التعريف مرتين، ما يستلزم الدور، ما في إشكال. يعني تقول تعيين مستقل، تعيين لا يحتاج إلى غيره، فخرج المجاز عن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى معناه المجازي. شلون خرج من الوضع؟ فالمجاز ليس موضوعا لمعناه المجازي، الأسد ليس موضوعا للإنسان الشجاع، الأسد ليس موضوعا، اصطلاح الوضع لا يستعمل هكذا ها هنا. ليش؟ لأن دلالته على ذلك المعنى، على معنى الرجل الشجاع، تكون بنفسه ولا لا بنفسه؟ بقرينة، لا بنفسه. أما المشترك، اللفظ المشترك هل هو موضوع أم لا؟ موضوع، لأنه بنفسه بلا أي قرينة يدل على هذا، وبنفسه بلا أي قرينة يدل على ذاك. غاية الأمر أن من جهة جهلنا بأن مراد المتكلم أي منهما، هل هو حينما يقول مثلا كلمة عين ولا نعلم يريد الذهب أم يريد الفضة، نحن نجهل مراده، نجهل مراده، ما نجهل الموضوع له اللفظ، نعلم أن هذا اللفظ موضوع للذهب، هو بنفسه يكفي للدلالة على الذهب، يدل ينقل ذهننا دلالة، يعني شنو؟ يعني نقل الذهن، ينقل ذهننا إلى الذهب، وبنفسه أيضا ينقل ذهننا إلى الفضة، فينقل إلى المعنيين، فالنقل حاصل خلاص، هذا اللي نحتاجه في التعيين، بنفسه ينقل يدل. إنما الإجمال وعدم وضوح المعنى يحصل لأن مراد المتكلم غير واضح، هذا المراد أمر خارج عن وضع اللفظ. إحنا الوضع نقول هل له دلالة بنفسه أم لا، المقدار، مرة له دلالة على معنى واحد، مرة له دلالة على أكثر من معنى، فندوخ إحنا بين المعاني، تقصد هذا المعنى ولا الثاني ولا الثالث، تقصد هذا خارج عن معنى الوضع، قصد المتكلم ليس دخيلا في الوضع. دون المشترك، فالمشترك لا يخرج، فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه، وهذه الدلالة حاصلة والمحاصلة. حينما أنا أقول مثلا في جيبي عين، أنت ما تدري أقصد ذهب ولا فضة، ذهنك انتقل إلى الذهب ولا ما انتقل؟ انتقل إلى الذهب وانتقل إلى الفضة. هذا الانتقال هل كان بالقرينة أم بلا قرينة؟ بلا قرينة. فتعريف الوضع تحقق أم لا؟ تحقق، انتقال بلا قرينة. مو مأخوذ في تعريف الوضع أن يكون محددا للمعنى، لا، مجرد أن الانتقال يحصل، قد يحصل انتقال إلى عشرات المعاني، وهذا لا ينافي كونه موضوعا لتلك المعاني العشرة مثلا. وعدم فهم أحد المعنيين بالتعيين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك، لا ينافي صدق الوضع له، بخلاف المجاز. المجاز حينما أقول أسد وذهنك لا ينتقل إلى الرجل الشجاع أصلا بلا أي قرينة. ولذا ركن الوضع وهو الدلالة وهو الانتقال، هذا الركن غير متحقق، فالوضع غير متحقق. ففرق بين المجاز وبين الاشتراك. المجاز لا دلالة فيه على المعنى المجازي دون قرينة، أما المشترك له دلالة على معاني متعددة، وإحنا نبي الدلالة. جيد، لا يقال هذا يأتي إن شاء الله يدفع إشكال أو يبين وجه أن الكناية شنو وضعها، هل هي داخلة في الحقيقة أم في المجاز، اختلاف بينهم، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.